إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم صالح الضويان رحمه الله، ونحن في باب الشركة، وعندنا اليوم شركة الأبدان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع شركة الأبدان. قال: وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح، كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز نص عليه. لقول ابن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. الحديث عند أبي داود والأثرم. قال: واحتج به أحمد.
شركة الأبدان هي قريبة إلى حد ما من شركة الوجوه، ولها شبه بشركة العنان أيضا، وذلك أن الشريكين يشتركان بأبدانهما، فلها من اسمها نصيب، هي على اسمها شركة الأبدان، هذا يحتطب وهذا يجلب الأعلاف والحشائش، وهذا يصطاد صيدا ويبيعه، وهذا يتلصص في دار الحرب فيغنم منهم شيئا فيقتسمونه، وهذا يحصل على شيء من الركاز أو المعادن التي هي من دفن الجاهلية، وبينهم اتفاق على أن ما يحصله أحدهما يشتركان فيه، بغض النظر عن كون هذا تحصل على مكاسب أكثر أو أقل، فالمهم أنه يعني يشارك أخاه بما يرزقه الله من خير يعمل فيه ببدنه، ومثله العمل في الصنايع، مثلا يشتركان في هندسة السيارات، في هندسة الكمبيوتر، وهم مجموعة، ولعل بعضهم يكون قد أحذق من أخيه، فالمهم أنهما يتفقان على جزء مشاع من الربح، لا جزء معين، إنما جزء ماذا؟ مشاع، كنصف وربع وثمن ونحو ذلك، فهذه تسمى شركة الأبدان، وهي جائزة أيضا، ولم يخالف فيها إلا بعض الشواذ. نعم.
قال: احتج به أحمد رحمه الله، وقال: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمهما لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم.
قال: يشرك الله.
قال: وكانت غنائمهما لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم. قال: ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له، وإنما جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل نعم. الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. نعم.
الغنائم قبل غزوة بدر كان كل له ما وجده وما حصله من تلك الغنيمة، قليلا كان أو كثيرا، وله أن يشرك معه البعض من إخوانه. لكن بعد غزوة بدر نزلت سورة الأنفال وقسمت الغنائم إلى أخماس، فأربعة أخماس لمن؟ للغانمين للغزاة، وخمس مقسم خمسة، ينقسم إلى خمسة أقسام: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. وخمس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يتصرف فيه الإمام وفق ما تقضي به المصلحة. وكانوا قبل ذلك كل يغنم ويشرك من شاء من إخوانه في غنيمته. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه أحل لها الغنائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها ماذا؟ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وكانت الغنائم في الأمم السابقة يتركونها فتنزل نار من السماء فتحرقها، وهذا دليل على قبولها، على قبول العمل. فإذا لم تنزل نار دليل على أن في العمل شيئا، إما غلول أو شيء من ذلك. نعم تفضلش.
قال رحمه الله: أو يشتركا فيما يقبلان في ذممهما من العمل، فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا. قال أحمد رحمه الله: هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود رضي الله عنهم. قال: والحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما، أو من أجرة عمل، أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما، أو أحدهما كما شرطا من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه.
نعم، يعني من أنواع شركة الأبدان أن يشترك في نتاج عمل يعملانه أو يعملونه إن كانوا أكثر من واحد. وذلك مثل ماذا؟ مثلا هذا يجيد الميكانيكا، وآخر يجيد الكمبيوتر، وثالثا يجيد الغزل والنسيج، وآخر يجيد العمارة والمقاولات والهندسة المعمارية، وهكذا. فلكل فلهم أن يتفقوا، ولهما إن كان اثنين أن يتفقا على أن ما تحصل به صاحب الصنعة الفلانية فهو بين هو وبين أخيه وفق ما اشترطاه، يكون بينه وبين أخيه وفق ما اشترطاه، ولا بأس بالتفاضل. لأن أحدهما كما قلت بالأمس في شركة الوجوه قد يكون أحذق من الآخر، فربما يشترط له فضلا أو زيادة في النصيب المشاع، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه بمثابة قريب من شركة ماذا؟ الأبدان السابقة، وحتى قريب من شركة الوجوه من إلى حد كبير. فإذا هي الشركات بينها تداخل في الحقيقة، فلذلك فإنها جائزة بإذن الله تبارك وتعالى بدليل، ويشبه أن يكون إجماعا بدليل حديث سعد وعمار وغيرها، وإن كان متكلما فيه إلا أن معناه صحيح. نعم انتهى. طيب لعلنا الآن نبدأ بباب الأسئلة، نفتح باب الأسئلة.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
الإخوة الزوار يسألون عن كيفية أداء العمرة المتقبلة. المتقبلة.
نعم. العمرة في اللغة القصد مثل الحج، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام في وقت معين يحدده القاصد لأداء أفعال مخصوصة مرتبة وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفتها يا عبد الله أنك إذا عزمت على أداء العمرة تغتسل وتتطيب، الرجل يتطيب والمرأة لا تتطيب، لأن من استعطرت وخرجت برائحة عطرها سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زانية والعياذ بالله. ولك أن تغتسل في الفندق وتلبس في مقر سكنك، فقط إذا جئت الميقات تلبي بالعمرة. الرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، بل تحرم بأي ثوب ساتر وفضفاض لا يشف عن عورتها ولا يمثل العورة حتى من حيث الهيكل. ثم إذا حاذيت الميقات تقول لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. وفائدة ذلك الشرط أنه لو قدر عليه الله أمرا منعه من الوصول إلى المسجد الحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. ويحرم بعد أن يحرم يلبي، قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بالتلبية، والمرأة تلبي بينها وبين نفسها. وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع، تضيع على الناس أوقاتهم بدون فائدة، والبعض فقط ينضم إلى صوت رجل من أجل مجرد اللحن لا من أجل محافظة على التلبية. فالرجل يعلم. ثم بعد ذلك تمشي إلى مكة وترفع صوتك، الرجل يرفع صوته بأقصى ما يستطيع، ولقد كان الصحابة يلبون حتى بحت حلوقهم. أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها ولا يسمعها الرجال، تلبي بينها وبين نفسها والله يسمعها سبحان، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم تكثر من التلبية والذكر إلى أن تصل إلى مكة. أول ما تدخل البيت توقف التلبية، ثم تبدأ بالطواف، بداية ابتداء بالحجر الأسود، إن استطعت تقبيله فذاك، إن لم يستطع استلمه بيدك وقبل يدك، إن لم تستطع استقبله بعصا أو شيء في يدك وقبل ذلك الشيء، إن لم تستطع تكبر وأنت تمشي ولا تعرقل طواف إخوانك الحجاج، الله أكبر وتمضي في طوافك. في الطواف تفتح الله بما يفتح عليك، تدعو الله بما يفتح عليك، تدعو الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة. إن حفظت بعض الأدعية الجامعة التي هي تقال في الطواف وغيره وليست خاصة بالطواف فلا بأس، إلا أنه يسن إذا جاوزت الركن اليماني وقبل أن تصل للحجر الأسود أن تقول، أن تقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغت من الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان عند الزحام، في أي مكان عند ولا يلزمك أن تزاحم الناس من أجل أن تصل إلى المقام. ثم بهذا انتهى الطواف وتدعو فيه بما يفتح الله عليك كما قلت. ولا يجوز أن يتقدم أحد يدعو والناس يرددون خلفه في المسجد الحرام، فإن هذه أولا بدعة، وثانيا فيها تشويش على الناس، وثالثا تسمع فيها من الأخطاء في الآيات والأحاديث مما يندله الجبين. ثم بعد ذلك تبدأ في السعي بين الصفا والمروة. إذا قربت الصفا تقول تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تدعو في إذا صعدت المروة وكذلك إذا صعدت الصفا تكبر الله ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا. وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، تقولها أيضا ثلاثا. ثم تسعى بين الصفا والمروة، ذهابك إلى المروة شوط ورجوعك إلى الصفا شوط. لا تعتقد أن الدورة كاملة هي شوط واحد كما يفعله بعض الجهال. تدعو بما يفتح الله عليك وتسرع بين العالمين. إذا نزلت الوادي تسرع تهرول، والهرولة الإسراع في الخطى مع تقاربها، الإسراع في الخطى مع تقارب الخطوات، مع تقارب الخطوات. فاتن ننبه أنه يسن الرمل في الطواف الثلاث الأشواط الأولى وهو الهرولة، وفي الباقي تمشي وتسعى عادي. أما السعي تدعو فيه أيضا بما يفتح الله عليك. الطواف يشترط له الطهارة، تشترط له الطهارة، أما السعي فلا تشترط فيه الطهارة. ثم إذا فرغت من السعي تكون قد انتهت عمرتك وتقصر من شعر رأسك، وهو نسك واجب لا يجوز التفريط فيه. هذه العمرة لا أكثر ولا أقل. أما الذهاب إلى التنعيم لا، ليس بسنة. بعض الناس يقول لا يظن أنه لا تصح عمرته إلا أن يذهب إلى التنعيم، وهذا غير صحيح، غير صحيح. نعم.
يقول السائل الكريم ما حكم ترميم القبور التي تأثرت بالأمطار والعوامل الطبيعية؟
أولا ترميمها بشكل يعني يبنى عليها من الجص والآجر فهذا محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور مرارا وتكرارا لعنهم، وأخبر أنهم شرار الخلق عند الناس، شرار الخلق عند الله، هم شرار الخلق عند الله. ثم يعني وأما إذا كان يقصد بالترميم أنها مهدمة وتعيد تسويتها وفق الشرع بدون رفع فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم الدعاء الجماعي قبل الإفطار؟
هذه بدعة من البدع. شوف، أي دعاء جماعي أو تلبية جماعية أو قراءة القرآن جماعيا ما عدا التعليم، ما عدا التعليم، يعني لو أو أن الأستاذ يلقن الطلاب وهم يردون خلفه هذا جائز. أما ما خرج عن ذلك فأي اجتماع تمارس فيه تلك الطقوس فهو اجتماع بدعي، فهو اجتماع بدعي، فابتعد عنه يا عبد الله. تفضل يا أستاذ. نعم، الطواف لا بد أن يكون سبعة، سواء كان طوافا واجبا أو سنة أو تطوعا، لا بد أن يكمل سبعة أشواط، لا ينفع طواف وشوط واحد أبد. إياك الله.
يقول السائل الكريم: هل يجوز للأستاذ والمدرس والمعلم أن يعطي الطالب الذي لا يستحق أكثر مما يستحق أو العكس، وهل له الحرية في توزيع الدرجات؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإعطاء الطالب البليد زيادة درجات خيانة، وبخس الطالب الجيد شيئا من درجاته خيانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذه خيانة. حتى لو قصدت الخير تبغى تساعد واحد تنجح واحد. أذكر أن قبل أكثر من 45 سنة دخل علينا أستاذ وكان في شيء من الفوضى في الفصل أثناء الامتحان في السنة الرابعة البكالوريوس، فجاء أستاذ كبير قال: ما معنى كذا وكذا؟ هو ليس متخصصا، فجاء يسألني وسأل بعض الطلاب، ظننا أنه يريد أن يساعدنا ونحن لا نريد أحد أن يساعدنا. فقلت له: يا أستاذ أنا لا أحتاج إلى أن عندما تسألني. قال: لا لا لا، أصل في زميل لكم بحاجة إلى مساعدة. فقلت: أنا لا أعرف الجواب. وأنا قد أجبت. الخلاصة أن هذه خيانة عظمى، تجعل الطالب البليد الذي لا يواظب في مصاف من أتبع ليله، من أتعب ليله، من سهر ليله وأضمى نهاره في الدراسة، هذا والله غش. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا. نعم. كما أنه ليس للأستاذ أن يقبل هدية من الطالب الذي يدرسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال ماذا؟ غلول. فأنت أيها الأستاذ عامل، كلفت أن تدرس هؤلاء الطلاب وتنفق عليك الدولة، أو حتى لو كانت مدرسة آلية، ليس لك أن تقبل هدية من الطالب. وحصل يوما أن رجلا يقال له ابن اللتبية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعثه النبي لجباية الزكاة، فقال له: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيته لينظر أيهدى إليه أم لا؟ فيجب على الناس البعد عن هذه الأحوال. نعم.
تقول السائلة الكريمة بعد أن ذكرت رغبتها في زوجها لكن تقول: قرر أن يتزوج علي، سؤالها: هل لها طلب الطلاق؟
يحرم عليها أن تطلب الطلاق، وكونه تزوج عليها لا ضير عليه، هذا حقه شرعا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإنها تأثم بطلبها الطلاق، تأثم بهذا، وليس ملزما أن يستشيرها إذا أراد أن يتزوج، لأن ذلك ليس حقا لها. لكن عليه أن يختبر نفسه إن كان قادرا على العدل أم لا. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم.
يقول السائل الكريم: أملك ثلاث دكاكين وقطعة أرض أحتفظ بهم لنفسي وأولادي للظروف القادمة، هل عليهم زكاة؟
إذا كانت هذه العقارات معدة للتجارة، يعني إذا جاءك يوما ما فيها ربح ترغب أن تبيعها، ففيها الزكاة، ففيها الزكاة. وينظر إلى قيمة الزكاة بسعر اليوم الذي وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. يقيم ذلكم العقار الأرض أو الدكان أو نحو ذلك، ويقسمه على، يقسم الناتج على 40، فذلك نصاب ماذا؟ الزكاة. لكن لو أنه نوى أن يبني عليها ولم ينوي بها مطلقا البيع، فهذه ليست فيها زكاة، ليست فيها زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا فلان ابن فلان الفلاني، أريد أن أسأل، يذكر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام،
نعم،
ما نتيجة ذلك؟
لا، ما عندي وقت تحكي للرؤية، لكن أنا أقول لك شيء ومنبهك إلى ضوابط، وفي ضوء هذه الضوابط تستطيع أن تقيم هذه الرؤية إن كانت صحيحة أم لا. يشترط لمدعي، لا شك أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط والضوابط الشرعية فإن رؤيته حق، من رآه في المنام فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به، لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. أما الشروط والضوابط فهي: أولا، أن يكون الذي يدعي هذه الرؤيا من ذوي التقى والصلاح، من ذوي التقى والصلاح، من أصحاب الطاعة المحافظين على صلاة الجماعة والمستقيمين على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، هذا واحد. اثنين، أن لا يصفه بغير الصفات الواردة في السنة والسيرة الصحيحة، فلو أنه يقول: رأيت النبي أعمى أو أعور أو أعرج، أو رأيته كذا وكذا بما لا يليق، قلنا له: أنت تكذب، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون على الصفات الخلقية التي جاءت في ماذا؟ في السيرة، في وصفه صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث: أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو جاءنا شخص وقال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلزمك صلاة سادسة غير الصلوات الخمس، نصدقه؟ ها؟ نقول: لا، أنت كذاب. ولو جاء وقال: إن النبي أمره أن يضرب فلانا أو يقتل فلانا أو يأخذ مال فلان، نصدقه؟ ها؟ لا، نقول: أنت كذاب. ولو أقسم من هنا إلى يوم القيامة، نقول: أنت تكذب. لو أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج خامسة، نصدقه؟ نقول: لا، أنت كذاب أشر، كذاب أشر. وهكذا إذا ادعى أنه أمره بأمر يخالف الشرع، لو كانت لحيته تملأ صدره ولو حلف لنا إلى يوم القيامة لا نصدقه. وأضرب لكم مثالا يغتر به كثير من الناس: وريقات تتبادل، يقول: هذه وصية أحمد، الشيخ أحمد شيخ روضة الحجرة النبوية أو خادم الحجرة النبوية، ويوزعون تلك الأوراق ويزعمون أن من يوزعها يحصل له كيت وكيت وكيت وكيت. وأنا مزقتها مرة هنا ومزقتها في منبر أخطب فيه، ولولا ما فيها من ذكر لله لدستها بقدمي، لكن أخشى أن يكون فيها اسم الله عز وجل فتحرق، ولا يجوز تداولها ولا توزيعها. أيضا يوزع بعض الأشرار والفجار وأهل البدع الأغرار وريقة يقولون هذه وصية زينب رضي الله عنها، لعلهم يقصدون زينب بنت الحسين، بنت علي بن أخت الحسين رضي الله عنهم أجمعين. وقالوا إن من يطبعه 13 مرة يرزق بكذا وكذا. ما شاء الله، إذن نعطل الأعمال وكل واحد يأخذ الأوراق ويطبعها، خلاص لا تعمل ولا تشتغل ولا تكدح، وما عليك إلا أن تطبع هذه الأوراق ويأتيك المال من كل مكان. هؤلاء كذابون، أفاكون، دجالون، ملاعين، عليهم من الله ما يستحقون. فإذا وجدت هذه الضوابط فرؤية النبي حق، أما ما خرج عن هذه الضوابط فلو جاءنا أي شخص وادعى هذه الدعوة قلنا له أنت كذاب ولست صادقا. فأنت قيم رؤيتك، رؤياك، أنا لا أعبر الرؤى، لكن عليك أن تعرض هذه الرؤيا على هذه الضوابط الثلاثة: أولا أن يكون مدعيها من ذوي التقى والصلاح، ثانيا أن لا يدعي أنه رآه على خلق وهيئة مخالفة لصفاته في السيرة، وثالثا أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ماذا؟ شرع الله تبارك وتعالى.
يقول سائل الكريم،
والذي يعني إن شاء الله تصدق رؤياه هو المؤمن الذي يطبق السنة، فيجزء من 46 من النبوة، جزء من النبوة، أن ينام على طهارة، ينام على جنبه الأيمن، يكون قد قرأ أوراد النوم، مصليا، وحافظا على الصلاة الخمس. أما من لم يكن كذلك فلا نصيب له في تلك الرؤية. نعم.
سأل الله عليكم، يقول السائل الكريم: أفتانا مشرف الرحلة بأنه يجوز للنساء أن يحرمن من الفندق، والرجال لابد أن يكون إحرامهم من أبيار علي، هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. بالنسبة لللباس، الرجال يلبسون حتى من الفندق، يلبسون ملابس الإحرام، لا حرج في ذلك. الإحرام غير ملابس الإحرام، أحرم يعني نوى، أما اللبس فهو الاستعداد للإحرام. فلا بأس يا عبد الله أن تحرم، أن تلبس ملابس الإحرام من أين؟ من الفندق. لا بأس أن تلبس ملابس إحرامك من الفندق وتتطيب طيب جسمك، أما ملابس الإحرام لا يقربها الطيب. أما النساء فليست لهن ملابس إحرام حتى تقول لها تحرم من كذا وكذا. المرأة تحرم بثيابها المعتادة الفضفاضة الساترة بعباءتها وتغطية وجهها وكل شيء، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، لا تلبس النقاب والقفازين. القفازين يعني الذي يسمونه بلغة العوام الجوانتي، والنقاب الذي هو البرقع، لا تلبسه المرأة عند الإحرام، لكن تغطي وجهها بطرحها أو خمار ولو لمس وجهها. والنقاب هو كل ما فصل على هيئة الوجه أو على جزء من ماذا؟ من الوجه، كالذي تفصل لثاما على الفم فقط والأنف أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. إذا جئتم الميقات أبيار علي مثلا هنا تلبون ولو كنتم في السيارة، هذا هو الإحرام. الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة، وفي الحج تقول لبيك اللهم حجا، هذا هو الإحرام، وهذا لا يكون إلا عند الميقات، ولو لم تنزل ولو لم تصلي في الميقات، لو لبيت وأنت في سيارتك لا حرج عليك وانطلقت إلى الحج أو العمرة. نعم.
السائل الكريم: عافى الله الجميع.
آمين.
يذكر بأنه تعرض لحادث سير وأصيب في حوضه. يقول: عملت عملية جراحية قسطرة ثم بعدها عملية أخرى، يقول: لكن أصابني التبول اللا إرادي، كيف السبيل في صلاته وفي إحرامه لعمرته؟
نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت لا تتحكم فيه أصلا فتحفظ بعد أن تتوضأ، تلبس واقيا، ولا بأس أن تلبس عليه سراويل وتدفع ماذا؟ فدية فوق الواقي وتحت ملابس الإحرام، وتصلي ذلك الفرض وما يتبعه من نوافل كل الوقت حتى ينقضي وقت الصلاة المعينة. فإذا انقضى وقت الصلاة المعينة
جددت
وضوءك من جديد، ولك أن تجمع ما دام عندك سلس بول، لك أن تجمع بين الصلاتين اللتان تجمعان في السفر، كالجمع بين المغرب والعشاء، وكذلك بين ماذا؟
الظهر والعصر،
ما بين الظهر والعصر، ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم.
جمع صوري يؤخر الأولى حتى يدخل وقت،
يعني جمع صوري، أو حتى لو جمعت جمعا معتادا في وقت إحداهما لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم، مثل المستحاضة ومثل المريض. نعم.
أقول السائل الكريم: هل يشترط عند القدوم إلى المسجد النبوي الذهاب مباشرة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، أم يصلي أولا ثم يسلم؟
بل لا يجوز تقديم الذهاب إلى القبر، محرم وهو بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد ما يبدأ إلا بالصلاة، فأنت صلي ما يسر الله لك أن تصلي، وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فالوقت فيه سعة، بعد الصلوات اليوم بكرة بعده، ولا يجوز لك أن تتردد على القبر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتردد مرة بعد مرة، اسم لما يتردد مرة بعد مرة، فإياك ثم إياك أن تكثر التكرار والتردد على القبر ولو كان قبر النبي، تكفيك مرة واحدة. أما الذين يذهبون الآن بعد كل صلاة فهم آثمون ومأزورون غير مأجورين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: للعلم الأسئلة كثيرة وكثيرة ولله الحمد، والمرجو ممن لم يسمع جواب سؤاله أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ليسأل بنفسه. يقول السائل الكريم: أطال الله بقاءكم على طاعة، هل لا حدثتمونا بقصة القبلتين وما يسن في زيارته؟
نعم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرضت الصلاة كانت القبلة إلى بيت المقدس، واستمر هذا حتى بعد الهجرة إلى المدينة إلى أن مضى سنة وبضعة أشهر وستة أشهر، عندها نزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نسخ التوجه إلى بيت المقدس وأوجب الله استقبال الكعبة، عندها امتثل المسلمون ونزل تطمينا لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الذين صلوا إلى بيت المقدس فإنهم قد صلوا صلاة صحيحة قبل أن تنسخ تلك القبلة. ثم بعد ذلك انتهى الأمر، وليست هناك قصة بعد ذلك، ولم يكن هناك مسجد في عهد النبي والصحابة يسمونه مسجد الإيش؟ القبلتين. والله لا يوجد لا في عهد الصحابة ولا التابعين بل ولا في 800 سنة الأولى، 800 سنة ما وجد مسجد اسمه القبلتين. إنما هذا المسجد الذي يسمونه بالقبلتين زورا وعدوانا وظلما وبهتانا اسمه مسجد بني أكمل سالمة رضي الله عنهم، الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بني سالمة دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني كثرة الخطوات. ولم يكن له وجود في عهد الصحابة أنه يسمى بالقبلتين. القبلة تحولت في جميع المساجد، لكن الذين تحولوا أثناء الصلاة هم أهل قباء، أهل قباء حيث جاءهم المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبلة قد صارت إلى المسجد الحرام، فاستداروا أثناء ماذا؟ أثناء الصلاة. وهذا ليس في هذا المسجد المسمى مسجد القبلتين، وإنما جرى في مسجد ماذا؟ في مسجد قباء فقط، وليس لتسمية القبلتين، وليست زيارته، بل زيارته بدعة من البدع، زيارته بدعة، وزيارة ما يسمى بالمساجد السبعة بدعة، وزيارة الآبار والأغوار والبساتين بدعة، وزيارة ما برك الناقة وكذا وكذا هذه كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ماذا تزور إذن؟ تصلي في المسجد النبوي والصلاة فيه خير من 1000 صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام، تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة والصلاة فيه تعدل أجر عمرة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على المسلمين في البقيع، وتسلم على شهداء أحد بدون صلوات، هناك تسلم ثم تنصرف. ما عدا ذلك من مزارات مزعومة ولو كتب عليها ما كتب ولو دعاك إليها من دعاك فإنها خرافات ودجل وسفه ما أنزل الله به من سلطان. وأذكر لكم حدث عند بناء مسجد المسمى بمسجد القبلتين الآن، لما جدد بناؤه في عهد الملك فهد رحمه الله تعالى، حاول الخرافيون أن تجعل رسمة بشكل محراب ومتوجهة إلى أين؟ موجهة إلى بيت المقدس. لكن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تكلم مع سمو الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله، وكان ذاك هو أمير المدينة، وقال هذه خرافة يا سمو الأمير، فأزيلت تلك العلامة بعد أن وجد وضعوها، وبقيت الحمد لله بقي هذا المسجد، وحبذا لو أن التسمية تزال كما أزيلت تلك العلامة، ومع ذلك على الله بعزيز. نعم، سؤال أخير.
نعم نعم، يقول نعم، ما حكم المنتحر في الشرع؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فهو في النار، ويقول صلى الله عليه وسلم من وجأ نفسه بحديدة فهو يتوجه بها في جهنم يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومن انتحر بسم فهو يحتسيه في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومن تردى من شاهق يعني من جدار أو جبل فهو يتردى منه كل مرة في يوم القيامة كذلك. فمن قتل نفسه فهو في النار. ولذلك أقول وأنبه إن عمليات الانتحار المزعومة عند أدعياء الجهاد الكذابين عندما يأمرون الصبيان والصغار بأن يتحزموا بأحزمة ناسفة ويفجرون أنفسهم حتى ولو كانوا في دار الحرب فإن ذلك محرم ولا يصح أبدا. ولعل غدا أفصلها لكم أكثر حتى نرد على الشبهة التي يريدونها في هذا الباب، وإلى درسنا غدا إن شاء الله في الكرسي الذي بين الهجرة وقباء بعد الفجر إن شاء الله في تفسير الإمام عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى.